الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ألقط لي حصن فالتقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين إخوة الإسلام إن من أبرز سمات الإسلام الوسطية والاعتدال كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا فمنهج الإسلام معتدل متوازن أساسه التخفيف والتيسير ورفع الحرج كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وإنها والله لوصية عظيمة من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم في التمسك بها سعادة الدارين وقرة العينين فاسمعوا وعوا واستعينوا بالله على العمل تسعدوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، يعني إن الإسلام ذو يسر، أو سمى الدين نفسه يسرا مبالغة بالنسبة إلى ما قبله من الأديان، فإن الله تبارك وتعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من كان قبلها، ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة معناها المقاومة والمغالبة، وهي كلمة معروفة، يقال كان بين فلان وفلان مشادة. المشادة المغالبة والمقاومة، والمعنى أن من شد على نفسه في الأعمال الدينية ولم يرفق بها عجز وانقطع فغلب. قال ابن المنير رحمه الله: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الذين من قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. قد رأينا ورأى الذين من قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. قال: وليس في ذلك مدعاة إلى ترك الأكمل والأفضل من العبادات، فإن هذا من الأمور المحمودة شرعا، ولكن المراد المبالغة في ذلك حتى يصل إلى الملل فيترك العمل، أو أن ينشغل بالنافلة حتى يضيع الفريضة، كالذي يقوم الليل كله يصلي حتى إذا اقترب الفجر غلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر في جماعة، أو حتى خرج وقتها بطلوع الشمس. وكالذي يعجز عن استعمال الماء لمرض فيباح له التيمم فيصر على استعمال الماء، فهذا أيضا من التنطع، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالإصرار على العزيمة في وقت أو في محل الرخصة الشرعية هذا من التنطع في الدين. وكالمريض والمسافر يشق عليهما الصوم فيصران على الصوم، فهذا أيضا من التنطع وليس من الدين في شيء. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وإذا به يرى جماعة مجتمعين، فسأل عن سبب اجتماعهم، قالوا: اجتمعوا على رجل صائم قد أغمي عليه فهم يضللونه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. قال أهل اللغة: السداد هو التوسط في العمل. سددوا، السداد هو التوسط في العمل. وقاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلها ولا تغلوا فيها. قاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلها ولا تغلو فيها. فلا تغلو في العبادة حتى تترهب وتترك العمل للدنيا الذي استعمركم الله تعالى فيها، ولا تغلو في العمل للدنيا حتى تترك العبادة التي خلقكم الله لها. ولكن عليكم بما قال علماء بني إسرائيل لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: ساعة وساعة. وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من العبادة فانصب في عمل الدنيا، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على أهل الغلو ويعيب عليهم ويدعوهم إلى الوسطية التي كان عليها. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا؟ قال: هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به، يعني تصلي نشاطها، فإذا ملت وتعبت حتى لا تقعد وتترك الصلاة تتعلق بالحبل. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد أو فليرقد. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل، أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من ترك العمل بالأفضل للعجز عنه بأن الله تعالى يعطيه أجره وثوابه. إذا أردت فعل الخير وعجزت عنه فلك الأجر بالنية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أبشروا، ترك المبشر به، لم يبشرهم بجنة أو بمغفرة أو برحمة، قال أبشروا، ترك المبشر به تعظيما له وتفخيما لشأنه. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بالغدوة وهي سير أول النهار، والروحة وهي السير بعد زوال الشمس، وشيء من الدلجة هي السير آخر الليل في وقت السحر، فإن المسافر إذا استغل هذه الأوقات في سيره ومشيه بلغ مقصده، وإذا أصر المسافر على أن يسير ليل نهار ولا ينزل منزلا انقطع به السير ولم يبلغ منزله. والعابد مسافر إلى الله تبارك وتعالى، والعابد مسافر إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يقضي العبادة في وقت النشاط، وأن يجعل لنفسه أوقاتا للراحة ليستعين بأوقات الراحة على مواصلة السير. ولذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنا أعمل بالنهار فإذا كان الليل نمت، وأنا أسأل الله أن يكتب لي الأجر والثواب على نومي، لأنني لا أنام خلودا إلى الأرض ولا إيثارا للراحة، ولكن أنام لأرتاح من عناء التعب بالنهار لأقوى على مواصلة العمل في اليوم التالي. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فعلى العابد أن يأخذ نفسه بالرفق، وأن لا يكلفها ما لا تطيق، حتى لا يعجز ولا ينقطع فينقطع أجر وثوابه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمل الله حتى تمل. والذي يمعن النظر في نصوص الكتاب والسنة يرى أن وسطية الإسلام شاملة جامعة، فهي تشمل العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات والأخلاق والعادات والعواطف. وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو أي الإسلام بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فالوسطية من سمات أهل السنة، والغلو في العبادة من سمات أهل البدعة. الوسطية في العبادة من سمات أهل السنة، والغلو في العبادة من سمات أهل البدعة، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم، يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأصنام والأوثان. فهؤلاء الخوارج لما غلوا في العبادة غلوا في العقيدة، لما غلوا في العبادة غلوا في العقيدة، فكفروا المسلم بالذنب يرتكبه، فكفروا المسلم بالذنب يرتكبه، وحكموا عليه بالخلود في النار خلود الكفار. فجرهم هذا الغلو في الاعتقاد إلى استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو مشاهد اليوم في كثير من البلدان. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، فإنها من أجل نعم الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فعلى كل مسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يحذر هذا الفكر المنحرف، وألا يشغل نفسه بالحكم على الناس بالكفر أو الفسوق أو البدعة، فإن هذه الأحكام مردها إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قام الدليل على لحوق هذه الأحكام به ألحقت به، ومن لم يقم الدليل على لحوقها به فإن تنزيلها عليه والحكم عليه بها حرام وتجاوز لحدود الله وقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول في بيان خطورة ذلك: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعلى كل مسلم انشغل بتصنيف الناس إلى كافر وفاسق ومبتدع أن يعلم أن ضرر ذلك عليه عظيم وخطره كبير في الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم رجلان متآخيين، فكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه في الذنوب، فكان المجتهد إذا رأى أخاه على ذنب قال: أقصر. فرآه يوما على ذنب فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقبض فقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال الله تعالى للمجتهد في العبادة الذي حلف بالله ألا يغفر الله لأخيه أو لا يدخله الجنة، قال: أكنت بي عالما؟ أو أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمسرف على نفسه: اذهب فادخل الجنة برحمتي. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن الوسطية من أهم سمات المسلمين، وبها كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. فإذا أرادت الأمة أن تظل كما وصفها ربها سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن تحافظ على هذه الخاصية التي تميزت بها، خاصية الوسطية والاعتدال.
وأن تستقيم على صراط الله المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن لا تحيد يمينا ولا شمالا، فإن الحيدة يمينا تطرف وشمالا أيضا تطرف، فالتطرف لا يقتصر على الغلو في الدين فقط، وإنما الغلو في الدين تطرف، والتفريط في الدين أيضا تطرف، الذي يفرط ويقصر متطرف، والذي يغلو ويفرط متطرف. فالذي لا يصلي أو لا يصوم أو لا يؤدي زكاة ماله أو لا يحج البيت وهو مستطيع، هذا إنسان متطرف قصر في حق الله عز وجل. فإذا ضيع حق الله كان لغير حق الله أضيع. فهذا الإنسان الذي ضيع حق الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفعل خيرا للناس، فهو لا يبر والديه ولا يصل رحمه ولا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكذلك إذا تطرف الإنسان إلى جهة الإفراط والغلو والتشدد والتجمد، أفضى به ذلك إلى إيجاب ما ليس بواجب وتحريم ما ليس بمحرم، وإلى تكفير المؤمنين وتفسيق الصالحين، فيحمله هذا على استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فيسعى في الأرض فسادا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكلا الطرفين مذموم. فالإسلام يدعو إلى الوسطية لا إلى التطرف، لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا تقصير، وتعطي كل ذي حق حقه. وما أحسن قول القائل: إن الشيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده، إن الشيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. فالشجاعة إذا لم تضبط صارت تهورا، والجود والكرم إذا لم يضبط صار إسرافا، والحياء إذا لم يضبط صار ذلة ومهانة. وخير الأمور أوساطها كما قال الحسن البصري رحمه الله، وقال وهب بن منبه: إن لكل شيء طرفين ووسطا، إن لكل شيء طرفين ووسطا. فإذا أمسك الإنسان بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان. فعليكم بأوساط كل شيء، عليكم بأوساط كل شيء، لكل شيء طرفان ووسط. إذا أخذت بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أخذت بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بأوساط الأشياء كلها. وقال ابن القيم رحمه الله: من مكايد الشيطان أنه يشام النفس ليعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام أم قوة الإحجام. وأكثر الناس قد هلك في هذين الواديين، وادي التقصير والتفريط ووادي الغلو والإفراط، وقليل ما هم الذين استقاموا على الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيا أخ الإسلام، إن الوسطية من أبرز مظاهر الإسلام، وعليك كلما صليت وقرأت قول ربك اهدنا الصراط المستقيم أن تتذكر هذه الوسطية، وأن تعض عليها بالنواجذ حتى لا تغلو ولا تفرط. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا دائما أبدا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.